بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: ومنشأه أن مفاد الأخبار هل هو تنزيل المستصحاب والتعبد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة، أو تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والأمارات، أو بلحاظ مطلق ما له من الأثار ولو بالواسطة، بناء على صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضا، لأجل أن أثر الأثر أثر. أقول بعدما تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه بيان أمور ثلاث: الأول أن الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل في ظرف الشك، إما مماثلا لنفس الحكم إذا كان المستصحب هو الحكم، أو مماثلا لحكم موضوعه إذا كان المستصحب هو موضوع الحكم. الثاني أن الآثار المترتبة على إذا كان المستصحب هو الحكم، تارة تكون آثارا شرعية فلا بد من ترتيبها، وأخرى تكون عقلية مترتبة على الحكم الأعم من كونه واقعيا أو ظاهريا كلزوم الطاعة، فأيضا لا بد من ترتبها عليه. الثالث الأحكام العقلية المترتبة على خصوص الحكم الواقعي، وفي هذا القسم لا يمكن ترتيب ذلك الأثر، لأن المجعول في ظرف الشك حكما مماثلا ظاهريا لا واقعيا، وبالتالي لا يمكن ترتب هذا الحكم لعدم وجود موضوعه وهو الحكم الواقعي. فهذا الأثر العقلي في ظرف الشك لا يمكن ترتبه لعدم وجود موضوعه ألا وهو الحكم الواقعي. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث بيان وتحرير محل النزاع، وهو أن الأصل المثبت هو ترتب الأثر الشرعي المترتب على الواسطة العقلية أو العادية اللازم لذي الواسطة، بمعنى نحن نريد أن نرتب الأثر الشرعي على ذي الواسطة بواسطة أمر عقلي أو عادي، هذا ما يعبر عنه بالأصل المثبت. هذا واضح إن شاء الله، حتى ننطلق من عنده إلى محل بحثنا. المصنف في المقام رضوان الله تعالى عليه يريد أن يبين أنه منشأ الإشكال في حجية الأصل المثبت وعدمه. لماذا بعضهم قال بعدم حجية الأصل المثبت، ولماذا يمكن القول بحجية الأصل المثبت؟ فيقول أن ها هنا مقامان. المقام الأول المقام الثبوتي، وهذا المقام إنما هو لإثبات، انتبهوا يعني، لمحتملات المستفادة من قوله لا تنقض اليقين بالشك. أن قول الشارع لا تنقض اليقين بالشك عند المصنف وجعل الحكم المماثل كما هو واضح، لكن هل هذا أي جعل الحكم المماثل المستفاد من قوله لا تنقض اليقين بالشك ما المراد منه؟ هنا احتمالات ثلاث في البين، نبين هذه الاحتمالات فنجد أن بعض هذه الاحتمالات مما لا يمكن القول معها بحجية الأصل المثبت، وبعض هذه الاحتمالات يمكن القول معها بحجية الأصل المثبت. إذن عندنا احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن يكون مفاد قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك هو التعبد، انتبهوا يعني هو التعبد ببقاء المستصحب في ظرف الشك بلحاظ أثره الشرعي بلا واسطة. هذا هو المراد من عندنا، أن المراد من قوله لا تنقض اليقين بالشك هو لا ترفع اليد عن المتيقن في الزمان الثاني بلحاظ أثره الشرعي بلا واسطة. يجب عليك أن ترتب الأثر الشرعي عليه الذي يترتب على المستصحب بلا واسطة، مثل من تيقن بالطهارة وشك في عروض ناقضية النوم أو في الشك في عروض الناقض. نقول معنى لا تنقض اليقين بالشك هو ترتيب الأثر على المستصحاب ألا وهو الطهارة في الزمان الثاني، وهو أي أثر؟ ترتيب الأثر الشرعي بلا واسطة كمس كتابه العزيز. يقول هنا يجوز لك ترتيب هذا الأثر، أو استصحاب الحياة، استصحاب بقاء حياة زيد في ظرف الشك لترتيب الأثر الشرعي عليه بلا واسطة، مثل إيش؟ كوجوب الإنفاق وحرمة تقسيم ماله وحرمة تزويج من زوجته وأشباه ذلك. هذه الأحكام المترتبة مباشرة على المستصحب، فكما إذا كان المستصحب متيقن تترتب عليه تلك الآثار، فكذلك إذا كان مشكوك البقاء في الزمان الثاني معنى لا تنقض اليقين بالشك هو عدم رفع اليد عن ذلك المستصحاب في ظرف الشك، ومعناه ترتيب الأثر الشرعي الذي يترتب عليه بلا واسطة. واضح إن شاء الله. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، انتبهوا يعني، أن مفاد أخبار الاستصحاب هو التعبد، انتبهوا يعني هو التعبد ببقاء المستصحاب بلحاظ أثره مطلقا، بلحاظ أثره مطلقا ولو بالواسطة. بمعنى أن المستصحب له آثار تترتب عليه مباشرة شرعية، وله آثار شرعية أخرى تترتب عليه بواسطة. هذا الاحتمال ماذا يقول؟ يقول لا تنقض اليقين بالشك معناه ترتيب مطلق الأثر الشرعي على المستصحب أي ذي الواسطة، سواء كان ذلك الأثر الشرعي يترتب عليه مباشرة كوجوب الإنفاق، بعد كحرمة تقسيم ماله، بعد كحرمة التزويج من زوجته، وترتيب الآثار على المستصحب بواسطة شنو؟ بواسطة عادية أو عقلية، مطلق الأثر كمثل إيش؟ كحرمة حلق لحيته المترتب على المستصحب بواسطة الإنبات. فالشارع يقول عندما أمرتك بعدم رفع اليد كما يصدق نقض اليقين بالشك، كما يصدق نقض اليقين بالشك لو لم ترتب الآثار الشرعية بلا واسطة، كذلك يصدق نقض اليقين بالشك إذا لم ترتب الآثار الشرعية المترتبة عليه بالواسطة أيضا. فإذا ما رتبت وجوب الإنفاق ماذا تخاطب؟ يقول له أنت نقضت اليقين ماذا؟ بالشك. ما رتبت حرمة حلق اللحية يخاطب بأنك قد نقضت اليقين بالشك. هذا هو الاحتمال الثاني، بمعنى بعبارة أخرى أن استصحاب بقاء الموضوع إلى الزمان الثاني وهو زمان الشك معنى شنو؟ يقول نجعل لك حكما مماثلا. ومعنى شنو؟ جعل الحكم المماثل، ولكن جعل الحكم المماثل لكل أثر شرعي سواء ترتب على المستصحب بلا واسطة نجعل حكما مماثلا له، أو ترتب على ماذا؟ أو ترتب على المستصحب بواسطة أيضا نجعل حكما مماثلا له. وهذا لماذا هذا المعنى؟ يقولون لماذا؟ لأن هذا الأثر الشرعي المترتب على ذي الواسطة بواسطة أمر، نقول أنه لما كان ذا تلك الواسطة أثر لذي الواسطة، فالأثر المترتب على الأثر فهو أثر، إذ أثر الأثر ماذا؟ أثر له. فأنا إيش عندي؟ عندي انتبهوا يعني، عندي حياة زيد في الزمان الأول متيقنة، في الزمان الثاني مشكوكة. الشارع المقدس يقول الاستصحاب جعل الحكم المماثل، معناه شنو جعل الحكم المماثل؟ نقول في حال حياة زيد هناك أحكام مجعولة، أحكام واقعية، في ظرف الشك في بقاء حياة زيد نستصحب حياة زيد. شوف وإذا استصحبت شو سوي؟ نقول ها بمجرد أن استصحب حياة زيد معنى الاستصحاب هو أن نقول أن حياة زيد باقية ويترتب عليها الأحكام الشرعية. هناك جعل للحكم المماثل لمن؟ للأحكام الشرعية المترتبة عليه بلا واسطة، كوجوب الإنفاق، كحرمة تقسيم المال، كحرمة تزويج زوجته بعد، وجعل حكم مماثل للآثار المترتبة على ذي الواسطة، عفوا على الواسطة، لأن أثر الأثر أثر. فحينئذ نقول يد التشريع حكما ظاهريا، يد التشريع لمن تشمل؟ تشمل للآثار جميعا، للآثار الشرعية جميعا، الآثار المباشرة وآثار الواسطة أيضا. نعم نفس الواسطة ليست بمجعولة شرعا لأنها حكم عادي أو حكم عقلي، وكلاهما مما لا تناله يد التشريع. فصحيح الواسطة مما لا تنالها يد التشريع، ولكن الأثر المترتب على الواسطة مما تناله يد التشريع فهو مجعول أيضا. فها هنا على هذا الاحتمال يكون قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك هو التعبد ببقاء الاستصحاء ببقاء المستصحب بلحاظ طبيعة الأثر المترتب عليه وعلى أثره، فيكون هنالك جعل لجميع آثاره الشرعية المترتبة عليه بدون واسطة، أي ترتبت عليه مباشرة أو ترتبت عليه بواسطة أمر عادي أو عقلي. نعم، نفس الواسطة مما لا تنالها يد التشريع. فإذا هذا الاحتمال، هنالك ماذا؟ تعبد واحد متعلق بمن؟ بالمستصحب. معنى تعبد ببقاء المستصحب شنو؟ معنى جعل أحكامه المماثلة مطلقا، سواء ترتبت على المستصحب بلا واسطة أو ترتبت عليه بواسطة عادية أو عقلية. هذا هو الاحتمال الثاني. هذا المصنف جعله احتمالا ثالثا، لكن احنا حتى نوضح الفكرة جعلناه احتمالا ثانيا. الثالث، انتبهوا يا تلاحظون بالاحتمال الأول والاحتمال الثاني التعبد الاستصحابي، المن لاحظ نفس المستصحب، تنزيل المستصحب نفس المستصحب، تنزيله والتعبد ببقاء في ظرف الشك تارة بلحاظ أثر نفسه، وهذا هو الاحتمال الأول، أو بلحاظ طبيعة الأثر، وهو الاحتمال الثاني. صحيح لولا؟ ها؟ الاحتمال الثالث شنو؟ أن مفاد قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك هو تنزيل المستصحب ولوازمه العقلية والعادية، منزلة المتيقن، تنزيل الشيء والتعبد به بما له من اللوازم العقلية والعادية. يعني التنزيل يكون لأمرين، المستصحب ولازمه، أي الملزوم ولازمه ماذا؟ العادي والعقلي. بمعنى أن الاستصحاب هو تنزيل الشيء ولازمه منزلة ماذا؟ منزلة الموجود، وبالتالي يترتب على كل واحد منهما الأثر الشرعي المترتب عليه، فيترتب ماذا؟ جميع الأثر التي تترتب بلا واسطة، لأن هناك تنزيل للمستصحب، والتي تترتب بالواسطة، لأن هناك ماذا؟ تنزيل للوازمه أيضا، وهو اللازم العادي والعقلي. وياي؟ فالتعبد بالبقاء مختص بالملزوم على هذا الاحتمال الثالث. التعبد بالبقاء شنو؟ بالملزوم وبلازمه أيضا، فيكون عندي أمرين تعبد ببقائهما، ثم أرتب الآثار أو الأحكام الشرعية المترتبة على التعبد بماذا؟ ببقاء الملزوم واللازم، فكل أثر يترتب على الملزوم أو يترتب على اللازم لابد من ماذا؟ لابد من ترتيبه في المقام. هذا هو الاحتمال الثالث في مفاد أخبار ماذا؟ مفاد أخبار الاستصحاب، وهو لا تنقض اليقين بالشك. واضح؟ زين. قد يسأل منكم سائل، هو أنه ما هو الفرق بين الوجه الثالث وبين الوجه الثاني والوجه ماذا؟ والوجه الأول. عندنا احتمالات، ما هو الفرق بين هذا الاحتمال الثالث والاحتمال الثاني والاحتمال ماذا؟ والاحتمال الثالث. قلت أن الفرق بينهما أن الاحتمال الأول والاحتمال الثاني التعبد بالبقاء مقصور على ماذا؟ على نفس المستصحب. التعبد بالبقاء مقصور على نفس المستصحب، ولكن في الأول منهما مقصور على نفس المستصحب بلحاظ ترتيب الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بلا واسطة، وفي الثاني منهما وإن كان قصر النظر في التعبد بالبقاء على نفس المستصحب ولكن بلحاظ طبيعة الأثر مطلقا، سواء كان أثر شرعي يترتب على المستصحب بلا واسطة أو كان أثر شرعي يترتب على المستصحب بواسطة أمر آخر، ولكن التعبد الاستصحابي منحصر وين؟ على نفس بقاء ماذا؟ بقاء المستصحب. ولكن بالنسبة إلى الاحتمال الثالث التعبد الاستصحابي أو التعبد بالبقاء، هذا مقصور على نفس المستصحب، لا على المستصحب ولازمه، أي على الملزوم واللوازم. فكما أن نفس المستصحب نتعبد ببقائه كذلك نتعبد ببقاء ماذا؟ لازمه العادي والعقلي. ومقتضى هذا التعبد هو لابد من ترتيب ماذا؟ قسمين من الآثار. القسم الأول الآثار الشرعية التي تترتب على المستصحاب بلا واسطة، القسم الثاني الآثار الشرعية المترتبة على المستصحاب بواسطة ماذا؟ بواسطة لازمه الذي تعبدنا ببقائه أيضا، وهو اللازم العادي والعقلي. وعلى هذا الاحتمال الثالث وهو التعبد بالملزوم واللازم معا يكون حال الاستصحاب حال مؤديات ماذا؟ حال مؤديات الأمارة والطرق، حال مؤديات الطرق والأمارات، حيث أن تنزيل الأمارة تنزيلها منزلة اليقين لا يختص بنفس مؤدياتها، بل يشمل أيضا ماذا؟ بل يعمها ولوازمها. مثلا نقول إذا قامت بينة على كون هذا اليوم من شهر رمضان، قامت البينة، ليست تنزيل الأمارة وجعلها حجة معناه أن نحكم ماذا؟ فقط بأن هذا اليوم من شهر رمضان. إذا قامت الأمارة على أن هذا اليوم هذا أول أيام شهر رمضان، أيضا مقتضى تنزيل الأمارة منزلة اليقين، وقلنا بحجيتها معناه شنو؟ تنزيل مؤدياتها ولوازمها. شنو لوازمها؟ هو أن يكون اليوم الثاني هو الثاني شهر رمضان، والثالث هو الثالث شهر رمضان، وبالتالي يترتب أنه استحباب الغوص، وياي استحباب الغوص واستحباب الصلوات واستحباب الأدعية، وأن هذا دعاء يا شنو يستحب لك قراءة دعاء يوم الثاني من شهر رمضان، أو استحباب قراءة دعاء ليلة الثانية من شهر رمضان. هذه من اللوازم المترتبة. الأمارة ماذا دلت؟ الأمارة دلت على أن هذا أول أيام شهر رمضان، ما دلت على أن الذي يأتي بعده هو ثاني شهر رمضان، لا، نقول أن مقتضى تنزيل الأمارة منزلة اليقين هو عدم اختصاصها فقط بمؤدى الأمارة، بل مؤدى الأمارة ولوازم مؤدى الأمارة. فعلى كما أن الأمارة مقتضى حجيتها تنزيل مؤداها ولوازمها، كذلك الاستصحاب أنه على هذا الاحتمال الثالث هو التعبد ببقاء المستصحب ولوازمه أيضا، بمعنى أن التعبد بالبقاء غير مقصور على الملزوم، بل الملزوم واللازم معا. واضح الفكرة لو لا؟ جيد. الآن في الحقيقة عندنا أنحاء ثلاثة من التنزيل، احتمالات ثلاثة في فرض في مقام الثبوت كما بينا، احتمالات ثلاثة. بعد أن ذكر المصنف هذه المحتملات ثبوتا أفاد، قال أنه على فرض احتمالين يمكن القول بحجية الأصل المثبت، وعلى فرض أحد هذه الاحتمالات الثلاثة نقول بعدم حجية الأصل المثبت. فحينئذ نقدر نصور نحوين ثبوتا، لنسويهن ثلاثة نحوين. النحو الأول هو أن قوله لا تنقض اليقين بالشك هو تنزيل المستصحب أو التعبد ببقاء المستصحب في الزمان الثاني بلحاظ ترتيب أثره الشرعي بلا واسطة. هذا صحيح لو لا؟ هذا النحو الأول. النحو الثاني نقول على هذا النحو لا يترتب على الاستصحاب إلا الأثر الشرعي الذي يترتب على المستصحب بلا واسطة. النحو الثاني هو أن نقول ماذا؟ هو التعبد ببقاء المستصحب وحده بلحاظ طبيعة الأثر، أو التعبد ببقاء المستصحب ولازمه المقتضي لترتب جميع الآثار المترتبة على المستصحب وعلى ماذا؟ وعلى لازمه. إذن عندي نحوين تبين. على النحوين ها هنا في النحوين الأخيرين هو الذي جعلنا النحو الثاني، إما أن يراد التعبد بنفس المستصحب ولكن بلحاظ طبيعة الأثر مطلقا سواء مع الواسطة أو بدون واسطة، أو التعبد ببقاء المستصحب مع لازمه حتى يترتب عليه جميع ماذا؟ جميع هذه الآثار. على النحو الأول نقول لا نقول بحجية ماذا؟ بحجية الأصل المثبت. لماذا؟ لأنه على الوجه الأول وهو التعبد ببقاء المستصحاب لا يترتب، إنما تعبد ببقاء المستصحاب بلحاظ أثره الشرعي بلا واسطة، فلا يترتب ماذا؟ لا يترتب الأثر الشرعي على المستصحب إذا كان بواسطة، لا يترتب على هذا النحو. لماذا لا يترتب؟ لأنه نقول إذا كان المفاد بأخبار الاستصحاب هو تنزيل المستصحب وحده بلحاظ أثر نفسه، هو ماذا؟ في الحقيقة نقول لا يترتب ماذا؟ لا يترتب الأثر مع الواسطة لعدم إحراز الواسطة في المقام، لأنه إذا كنت على يقين بشيء ثم شككت في بقائه الذي هو التنزيل شنو؟ معنى الاستصحاب هو تعبدي ببقاء ما تعلق به اليقين. شنو الذي تعلق به اليقين؟ نفس المستصحب، ولكن هذا التعبد بالبقاء بلحاظ نفس المستصحب، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أثره الشرعي نفسه من دون واسطة. فحينئذ احنا نقول الواسطة غير محرزة لا بالوجدان كما هو واضح، لأنه لعدم تعلق اليقين بها. بمن تعلق اليقين؟ بنفس المستصحب. أما نبات اللحية متعلق بها اليقين؟ لم يتعلق بها اليقين. فإذن الواسطة غير محرزة لا بالوجدان ولا بالتعبد، إذ المفروض اختصاص التعبد، فرضنا احنا، فرضنا اختصاص التعبد والتنزيل الاستصحابي بخصوص ذي الواسطة فقط، والأثر المترتب على ذي الواسطة مباشرة، فرضنا احنا على هذا الاحتمال، فحينئذ لا يترتب إلا الأثر الشرعي على ذي الواسطة مباشرة على النحو الأول. وأما النحو الثاني اللي فرضنا به شنو؟ فرضنا به احتمالين أدخلناهما، إما التعبد ببقاء المستصحب وحده ولكن بلحاظ طبيعة الأثر، وإما ماذا؟ وإما التعبد ببقاء المستصحب ولازمه العقلي، فحينئذ يترتب عليه أيضا جميع الآثار. فنقول أنه على هذا المعنى لا ريب ولا إشكال بترتب الآثار الشرعية، إما إذا كان التعبد ببقاء نفس المستصحاب بلحاظ طبيعة الأثر فواضح، لأنه هنا راح يصير شنو؟ راح يصير ترتب الأثار، لأنه لاحظنا طبيعي الأثر سواء كان مع الواسطة أو بدون الواسطة، أو كان التعبد ببقاء المستصحب ولازمه ومقتضاه ماذا؟ ومقتضى ترتب الأثر ماذا؟ ترتب الأثر على كل شيء تعبدنا ببقائه. فالأثر الشرعي المترتب على المستصحب بلا واسطة يترتب لأنه تعبدنا ببقاء المستصحب، والأثر الشرعي المترتب على الواسطة وهو الواسطة العقلية وهو اللازم، الواسطة العقلية العادية أيضا يترتب. لماذا؟ لأنه قد تحقق موضوعه تعبدان، واضح؟ فيترتب عليه الأثر. هذا كله في مقام الثبوت. المقام الثاني هو مقام الإثبات. ما هو المستظهر من هذه الاحتمالات الثلاث في مقام الإثبات؟ عندك ورد دليل، قال لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. هذا في الحقيقة ما هو المستفاد منه؟ هل المستفاد منه في الحقيقة الاحتمال الأول الذي مقتضاه عدم حجية الأصل المثبت، أو المستفاد منه الاحتمال الثاني أو الثالث الذي مقتضاهما حجية الأصل المثبت؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول بأن المستفاد من أخبار الاستصحاب هو الاحتمال الأول، وهو التعبد ببقاء المستصحاب بلحاظ أثر نفسه. ولتوضيح هذا المعنى نذكر أمورا. نقول الأمر الأول أنه قد تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه بأن المستفاد من قوله لا تنقض هو جعل حكم مماثل للمستصحاب إذا كان المستصحاب حكما، أو جعل حكم مماثل لحكم المستصحاب إذا كان المستصحاب موضوعا. فحينئذ نقول جعل حكم مماثل للمستصحب إذا كان نفس الحكم هو المتعلق اليقين، أو جعل حكم مماثل لحكم موضوع المستصحب إذا كان متعلق اليقين هو الموضوع، كحياة زيد. لا جعل حكم آخر، لا جعل حكم آخر لغير المستصحب، إما نفسه وإما حكم موضوعه. هذا الذي استفدناه من جعل الحكم المماثل. واضح لهم؟ واضح. وايوة هذا واضح جيد. فنقول إذا كان كذلك، المستصحب في المقام هو حياة زيد، هذا هو المستصحب، هذا هو متعلق اليقين. اليقين بالشيء، قد فسرنا اليقين، قد قلنا بأن اليقين طريقي المن إلى إرادة متعلقه بما تعلق به اليقين. فعندما نقول أنه كنا على يقين بحياة زيد ثم شككنا في بقائها، متعلق اليقين أي شيء؟ حياة زيد. هل متعلق يقينه حياة زيد وإن بات لحيته؟ حياة زيد. وقد قلنا بأن المراد من الاستصحاب جعل حكم مماثل لحكم موضوع المستصحب. فإذا كان متعلق اليقين هو ماذا؟ هو نفس الحياة، لا الحياة وإن بات اللحية، نفس الحياة. فنحن نجعل حكما مماثلا لنفس ماذا؟ لنفس الحياة. فإذن نقول التعبد الاستصحابي في ظرف الشك هو التعبد ببقاء ما تعلق به اليقين. شنو الذي تعلق به اليقين؟ نتعبد به في شنو؟ في ظرف الشك. متعلق اليقين في المثال شنو؟ نفس الحياة، لأن اليقين تعلق بها لا بغيرها، تعلق بنفس ماذا؟ بنفس الحياة. فالنتيجة على هذا أنه لا يترتب على استصحاب الحياة إلا أحكام نفس الحياة، لا الحياة مع ماذا؟ مع شيء آخر. وإنما لما كان متعلق اليقين هو نفس الحياة، ويراد بالاستصحاب هو التعبد ببقاء ما تعلق به اليقين في نفي ظرف الشك الذي هو معنى جعل الحكم المماثل لجعل الحكم المماثل لحكم موضوعه، فحينئذ ما تعلق به اليقين هو الحياة، فلا بد وأن نجعل حكما مماثلا لنفس حكم ماذا؟ لنفس حكم موضوعه الذي هو شنو؟ وجوب الإنفاق، حرمة ماذا؟ حرمة تزويج زوجتي، حرمة تقسيم أمواله. هذا هو الأمر الأول. انتبهوا يا حتى يتبين أن الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث انسقطهم ولكن بجهتين مختلفتين. الأمر الثاني نقول أن لوازم المستصحاب على قسمين، وهذا تقدم في بداية البحث. لوازم المستصحاب على قسمين، القسم الأول لازم له حدوثا وبقاء، بمعنى أن كما يكون نفس المستصحاب متعلقا لليقين كذلك لازمه يكون متعلقا لليقين، فنقول نشك في بقائه، فالشك في بقاء ما تعلق به اليقين، هذا اللازم لازم للمستصحب حدوثا وبقاء. نقول هذا خارج عن محل بحثنا. لماذا؟ لأنه إذا كان لازما للمتيقن حدوثا وبقاء عندما حدث، تبوا ياي، عندما حدث حدث لازمه، فإذا شكينا به فكما يكون الشك في بقائه الشك وين؟ في لازمه. فكما يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الملزوم يجري الاستصحاب بالنسبة إلى اللازم. هذا خارج عن محل بحثنا، احنا مو كلام نبي. القسم الثاني وهو اللي هو داخل في محل البحث، اللازم له بقاء لا حدوثا. بمعنى عندما وجد المستصحاب في الزمان الأول لم يوجد ذلك اللازم، وإنما نقول لو كنا متيقنين ببقائه في الزمان الثاني هذا اللازم قد تحقق أيضا، فهذا هو اللازم بقاء. مثل إيش؟ مثل إنبات اللحية. تيقننا بحياة زيد، حياة زيد جد عمره 10 سنوات، هذا لم ينبت لحمته، ولكن زيد لو بقينا متيقنين بحياته إلى هذا الزمان نقطع بأنه ماذا؟ بأنه قد نبتت لحيته. هذا يعبر عنا باللازم بقاء لا اللازم حدوثا وبقاء. وكلامنا في من؟ في هذا القسم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه تقدم في بحث المطلق والمقيد أن من شروط التمسك بالإطلاق اللفظي عند المصنف هو عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، وإلا لو كان هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب لمنع من التمسك بالإطلاق، وعلل على أساس أنه لا بد من عدم وجود قرينة تمنع من إرادة الإطلاق، أو وجود كلام أو وجود ما يصلح للقرينية لحيث يوجب إجمال ماذا؟ إجمال الكلام. والقدر المتيقن إما أن يجعل قرينتين، وإما أن يجعل بما شنو؟ يجعل الصالح للقرينية، أي احتفاف الكلام للصالح للقرينية. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الأمر الثالث. إذا عرفنا هذه الأمور الثلاثة نقول بعدم حجية الأصل المثبت. لماذا؟ لأنه على الأمر الأول لا بد من التعبد ببقاء بما تعلق به اليقين، والذي تعلق به اليقين هو خصوص حياة زيد، خصوص حياة زيد. فحينئذ إذا كان التعلق، إذا كان تعلق اليقين بخصوص حياة زيد فنستصحب بقاؤها بلحاظ أثر ماذا؟ بلحاظ أثر نفسه، لا ولا يقين لنا بلازمه، لأن كلامنا في اللازم بقاء لا في اللازم حدوثا وبقاء كما في الأمر الثاني. فحينئذ مقتضى هذا هو التعبد بخصوص بقاء المستصحب، أي قصر التنزيل والتعبد بلحاظ ماذا؟ نفس المستصحب، لا المستصحب ولازمه. هذا أمر واضح. إذن تبين فساد الاحتمال ماذا؟ احتمال الثالث. ليش؟ لأن الأثر المترتب على الواسطة التي هي في الحقيقة غير متيقنة الحدوث فلا يمكن أن نتعبد ببقائها في ظرف الشك، وهذا أمر واضح. إذن الاحتمال الثالث بترتيب الأثر الشرعي على الواسطة بلحاظ أن التعبد شامل للمستصحب ولوازمه، هذا ماذا؟ هذا باطل. إذن يبقى عندنا الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني ماذا كان؟ كان هو قصر النظر على نفس المستصحب ولكن بلحاظ طبيعة الأثر الشامل للأثر مع الواسطة وللأثر بدون واسطة، كما أن الاحتمال الأول مختص بخصوص الأثر من دون واسطة. نقول في الحقيقة أن التمسك، انتبهوا ياي، أن التمسك بإطلاق، من أين لكم أن تقول المراد منه طبيعي الأثر؟ لابد وأن يكون بالإطلاق ومقدمات الحكمة. تقولون أنه ها هنا تعبدنا ببقاء المستصحب فحينئذ وأطلق ولم يقيد وأراد خصوص الأثر نفسه، الأثر المترتب عليه بلا واسطة، فإذن يمكن إرادة مطلق الأثر المترتب عليه مع الواسطة أو بدون واسطة، لما تخصصوه بالأثر بلا واسطة مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب؟ فنقول أن الأخذ بإطلاق دليل الاستصحاب متوقف على تمامية مقدمات الحكمة، ومن ضمن مقدمات الحكمة عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، وإلا مع وجود قدر متيقن في مقام التخاطب صالح إما أن يكون قرينة على التقييد أو صالح لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. وإرادة خصوص آثار نفسه، آثار مترتبة على نفس المستصحب، لا على شنو؟ لا على المستصحب وعلى واسطته. إرادة خصوص هذا المعنى بعد إرادة طريقية اليقين للمتعلق، وأن المتعلق يترتب عليه آثار نفسه لا مطلق الأثار، في الحقيقة هذا قدر متيقن. أنا وياك نشترك بأن لابد من ترتيب الآثار المترتبة على المتيقن نفسه، وإنما المشكلة هل يترتب عليه الآثار الأخرى التي تترتب بالواسطة أم لا؟ نقول مع وجود قدر متيقن في مقام التخاطب وهي آثار نفسه، هذا أمر مفروغ منه بيننا، فحينئذ يمنع عن إرادة ماذا؟ يمنع عن إرادة الإطلاق. فإذا منع عن إرادة الإطلاق فلا دليل لدينا لإثبات الاحتمال الثاني، فيتعين كونه هو الاحتمال الأول، وهو أن المستفاد من قوله لا تنقض اليقين بالشك وترتيب هو تنزيل المستصحب بلحاظ أثر نفسه لا بلحاظ طبيعة الأثار الشامل لأثر نفسه ولأثر أثره الذي هو ماذا؟ أثر الواسطة، لوجود قدر متيقن في مقام التخاطب. إذن القائل بأن التمسك بالإطلاق لا يتوقف على وجود قدر متيقن، عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، لابد وأن يدعي ماذا؟ إما أن يدعي الانصراف، وإما أن يدعي عدم وجود إطلاق في البين أصلا. واضح كونه يدعي. الذي لا يوافق المصنف في هذا المسلك، في مسلك عدم وجود أن من ضمن مقدمات الحكمة عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب كما عليه المتأخرون، لابد وأما أن يدعي بأن التنزيل والتعبد ببقاء المستصحب منصرف إلى آثار نفسه لا مطلق لا طبيعة الأثر الأعم من آثار نفسه وآثار ماذا وأثر أثره، لاحتياج ذلك إلى شنو؟ دعوة الإصراف. وإما أن يدعي أنه لا أطلاق في البين، لأن أثر الأثر لا يكون ماذا؟ لا يكون أثرا لعدم لأن الإطلاق بعضهم شي يقول؟ يقول الإطلاق فرع صدق المسمى، صحيح لو لا؟ لما نقول اعتق رقبة لابد من صدق الرقبة على الماذا؟ على الكافرة وعلى المؤمنة صدقها، فحينئذ لما نقول اعتق رقبة أطلق ولم يقيد بقيد الإيمان، فحينئذ إرادتي أعم من الرقبة المؤمنة والكافرة. أما إذا كانت الرقبة لا تصدق على الكافرة أصلا فيمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق. ها هنا في المقام أيضا يقول بعضهم من المتأخرين الذي لا يلتزم بمسلك صاحب الكفاية بعدم وجود قدر المتيقن في مقام التخاطب، يقول أصلا إطلاق ماكو، لأن أثر الأثر لا يكون ماذا؟ لا يكون أثرا، فكيف نتمسك بالإطلاق لإرادة مطلق الأثر الشامل لأثر نفسه ولأثر ماذا؟ وللأثر المترتب على الواسطة، باعتبار والله أن أثر الأثر أثر لذي الواسطة. لا، في الحقيقة أثر الأثر ليس أثرا لماذا؟ أثر الواسطة. في الحقيقة نقول أن حرمة حلق اللحية أثر للإنبات والإنبات أثر لحياة زيد، فحرمة حلق اللحية أثر لشنو؟ لحياة زيد. يقول هذا أول الكلام. فبعضهم إما أن يقول شاملون، ولكن قدر متيقن في مقام التخاطب يمنع من إرادة الإطلاق. وإما بعضهم يقول الإطلاق وإن كان موجودا ولكنه منصرف إلى أثر نفسه لا إلى الأعم من أثر نفسه وأثر الأثر. وثالثا من يقول متأخر يقول لا، في الحقيقة أصلا إطلاق ماكو، لأن أثر الواسطة ليس أثر لذي الواسطة حتى يمكن لنا التمسك بالإطلاق. هذا تمام الكلام في عدم حجية الأصل المثبت، لأن التعبد ببقاء المستصحب في الزمان الثاني إنما هو بلحاظ أثر نفسه. قال قدس سره: وهذه الاحتمالات الثلاث ليش؟ وذلك لأن مفاد الأخبار لو كان هو تنزيل الشيء وحده، تنزيل المستصحاب وحده بلحاظ أثر نفسه لم يترتب عليه بالاستصحاب ما كان مترتبا عليها، عليها من عليها؟ على اللوازم العقلية والعادية، لعدم إحرازها حقيقة لأنها ليست متعلقة لليقين، ولا تعبدا، لأنه إحنا قلنا أن التعبد مقتصر على من؟ على نفس المستصحب، على نفس متعلق اليقين، ولا يكون تنزيله بلحاظها أيضا، بخلاف ما لو كان. هذا الاحتمالين الثانيين، الثاني والثالث، بخلاف ما لو كان تنزيل المستصحب بلوازمه. يعني شنو؟ أن التعبد الاستصحابي التعبد بالبقاء للملزوم وللازمان، بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه أو بلحاظ ما يعم آثار لوازمه، يعني طبيعة الأثر، وهو الاحتمال الثاني الذي فرضناه، فأنه يترتب باستصحاب الحياة ما كان بواسطتها، يعني يترتب الأثر الشرعي المترتب على اللوازم، إما للتعبد باللوازم كالتعبد بالملزوم، وإما إرادة التعبد بالملزوم بلحاظ طبيعة الأثار، يعني مطلق الأثر الشرعي المترتب عليه بنفسه أو أثر الأثر. والتحقيق، هذا مفاد المصنف، والتحقيق أن الأخبار في مقام الإثبات، هذا التحقيق مقام الإثبات، أن الأخبار إنما تدل على التعبد بمن؟ بما تعلق به اليقين، بما كان على يقين منه وشك، أي بما تعلق به اليقين. اللوازم تعلق بها اليقين؟ ها؟ إذن من يتعبد ببقائها؟ اللي تعبدنا ببقاء شنو؟ نفس الملزوم. قال: بما كان على يقين منه فشك. بعد يقول: وبلحاظ ما لنفسه من آثاره وأحكامه، ولا دلالة للأخبار بوجه على تنزيل المستصحب والتعبد ببقائه ولوازمه التي لا تكون كذلك كما هي محل ثمرة الخلاف، يعني غير مجعولة أصلا لأنه لا تنالها يد التشريع، ولا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا أي من الأثر ولو بالواسطة. فإن المتيقن، هذا هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، فإن المتيقن منها إنما هو لحاظ آثار نفس المستصحب، وأما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها، على لحاظها أصلا. فحينئذ يقول: نمنع من الإطلاق لوجود قدر متيقن في مقام التخاطب وهي آثار نفسه، وما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها، لترتيب الآثار التي تترتب بالواسطة عليه أي باستصحابه، عليه أي باستصحاب بقاء الحياة، باستصحاب الحياة نفسها كما لا يخفى. هذا في في الحقيقة أصل فكرتي الأصل المثبت، والمصنف لا يقول بحجته. بعد يقول نعم في بعض الأحيان تشوفون هي آثار للواسطة، ولكن هذه الواسطة واسطة خفية وليست واسطة جلية. فالذي قلنا بعدم حجيته هو الأثر المترتب على الواسطة الجلية، وأما الأثر المترتب على الواسطة الخفية بحيث العرف يقولون هذا الأثر لمن؟ ها؟ لنفس المستصحب. أحسنتم. فحينئذ نقول بترتيبه، وإن كان بالدقة العقلية لمن يترتب؟ على الواسطة. واضح؟ هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.